وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. واعتبر إسماعيل بقائي أن الحظر على إيران ظالم وليس له أي مبرر وينبغي إلغاؤه بطريقة تؤدي لنتائج ملموسة وفعالة. وفيما يخص تفاصيل المفاوضات قال إن كل ما يطرح كتفاصيل في وسائل الإعلام غير دقيق وغالبه مجرد تكهنات. واعتبر بقائي أن الهجوم الأمريكي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية ولمبدأ عدم استخدام القوة ضد الدول الأخرى، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتعديه على دول الجوار، وأن ما يحدث في اليمن ليس سوى شكل آخر من أشكال التواطؤ مع هذا الكيان في عدوانه المستمر. وحول هذا الموضوع نتابع معا هذا التقرير.
رفع الحظر الجائر بطريقة تؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة، هذا هو مطلب طهران الجوهري في أي محادثات مع الولايات المتحدة، أكد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على مطالبة طهران بضمانات للتأكد من التزام الطرف الآخر بتعهداته حال التوصل للاتفاق. بقائي شدد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي على ضرورة أن يكون لدى الطرف الآخر حسن النية والإرادة للتوصل إلى نتيجة، وقال إن من الضروري الدخول في التفاصيل بشكل أعمق فيما يتعلق بمواقف الطرفين خلال الاجتماع الفني المقبل، لافتا إلى إجراء مشاورات مع الترويكا الأوروبية بشأن مسار محادثات مسقط وإطلاع الصين وروسيا ودول المنطقة على عملية سيرها قبل بدء انطلاقها. فطهران لن ترضخ للغة القوة والضغط والتهديد، كما أنها لن تتنازل عن كرامتها وتلبية مصالحها بسبب الضغوط والتهديدات. الكلام هنا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي الذي أكد في مقابلة مع قناة روسيا اليوم على أن خيار الدبلوماسية مفتوح، لكن إيران مستعدة للخيارات الأخرى وتعرف كيفية الدفاع عن نفسها، منددا بتهديدات الكيان الإسرائيلي بقصف إيران بالتزامن مع بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة.
الكيان الإسرائيلي لا يكون قادرا على مهاجمة إيران أبدا، لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل. حتى مع مساعدة ودعم الولايات المتحدة هم غير قادرين على تنفيذ عمليات عسكرية، ونحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا أمام الولايات المتحدة، والأمريكيون يعلمون جيدا مدى قدرتنا على ذلك، والكيان الإسرائيلي يدرك أيضا مدى قدراتنا في الرد على أي هجوم. لذلك ليس الكيان الإسرائيلي في حسب الذي لا يكون قادرا على ذلك، بل وأعتقد أن الولايات المتحدة أيضا لن تقدم على مثل هذه المجازفة الخطيرة.
المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي أنهت جولتين ناجحتين تنتظر الجولة الثالثة. وقبل انطلاق هذه الجولة يجري عراغجي زيارة إلى الصين في إطار المشاورات مع الدول الصديقة والتي بدأت بروسيا الأسبوع الماضي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وعشية زيارة عراغجي أكد أن البلدين سيواصلان التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن طهران وبكين حافظتا على مستوى رفيع من التنسيق والتعاون في مختلف المستويات والمجالات.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت أهدافا عسكرية للعدو الصهيوني في عسقلان وأم الرشاش المحتلتين وحاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون، مؤكدة أن العمليات حققت أهدافها بنجاح. وأوضح بيان أنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفت أولهما هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفا عسكري في منطقة أم الرشراش بطائرة مسيرة من نوع صماد واحد. وأضاف البيان أنه رد على مجازر العدوان الأمريكي المرتكبة بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة صنعاء، نفذت القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون والقطع التابعة لهما بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. استدرجت كتاب القسام قوة هندسية إسرائيلية لعين نفق مفخخة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح. وفي تصريح لها أكدت الكتائب أن مجاهديها فجروا عين نفق مفخخة مسبقا فور وصول جنود الاحتلال للمكان شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. وكانت القسام قد نفذت أمس كمينا مزدوجا باستهداف آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة مضادة للدروع محققة إصابات مؤكدة شرقي بيت حانون، كما استهدف مجاهدوها قوة إسناد بعبوة بعد وصولها لمكان الهجوم لتوقع جنود الاحتلال بين قتيل ومصاب بالتزامن مع دك موقع عسكري إسرائيلي بالقذائف في نفس المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ما قام به الاحتلال أمس وطيلة الأسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على التزام لبنان بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار بري في اتصال هاتفي مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى أن لبنان نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار في وقت يمعن فيه الاحتلال باستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية، مطلعا على تطورات الأوضاع الميدانية في ضوء غارات الاحتلال على كوثرية السياد وحولة وأرنون وإقليم التفاح بجنوب البلاد. قدرت بلدية جنين حجم الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها بنحو 300 مليون دولار، وأكدت البلدية أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تنفيذ تدمير واسع لتحويل المخيم ومحيط إلى منطقة غير قابلة للحياة، مشيرة إلى تدمير قوات الاحتلال 600 وحدة سكنية بالكامل إلى جانب مئات المنازل المتضررة التي أصبحت غير صالحة للسكن. ودخل العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين ومخيمها الشهر الرابع على التوالي وسط عمليات تجريف الأراضي وإحراق منازل وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية تسببت بنزوح قسري نحو 22 ألف شخص في ظل شلل اقتصادي شامل. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا. وأكدت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس أن الغالبية العظمى من سكان غزة هم من الأطفال والنساء والرجال المدنيين ويعانون بشكل لا يوصف، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. ختاما عناوين رئيسية. طهران تؤكد أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. القوات اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني وحاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون بالمسيرات والصواريخ المجنحة. وكتاب القسام تستدرج قوة الاحتلال لمدفع نفق مفخخ بغزة وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يسرنا أن يجمعنا بكم عند محطة أخرى من محطات برنامجكم آيات وأسرار، حيث سنصطحبكم فيه عبر جولة أخرى بين رحاب آيات الذكر الحكيم، لنكتشف معا المزيد من أسرار البلاغة والبيان.
تابعونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا يدور حول الأسلوب اللغوي والبلاغي المتمثل في التقديم والتأخير في القرآن الكريم، فقد يقدم القرآن لفظة في مكان ويؤخرها في مكان آخر حسب ما يقتضيه السياق، ومن ذلك قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، ثم قوله في سورة نوح: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فالملاحظ أنه تعالى قدم الفجاج على السبل في الآية الأولى وأخرها عنها في الثانية، وذلك لأن الفج في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين، فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك، بخلاف آية سورة نوح فإنه لم يرد فيها ذكر للجبال فأخرها، فوضع بذلك كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه.
نعم، ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فقدم هنا القتل على الموت في الآية الأولى، وقدم الموت في الآية التي تليها، ويبدو أن السبب في ذلك أنه لما ذكر في الآية الأولى في سبيل الله وهو الجهاد قدم القتل، إذ هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل، ثم هو الأفضل أيضا، ولذا ختمها بقوله تبارك وتعالى: لمغفرة من الله ورحمة، فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله. ولما لم يقل في الثانية في سبيل الله قدم الموت على القتل، لأنه الحالة الطبيعية في غير الجهاد، ثم ختمها بقوله: لإلى الله تحشرون، إذ الميت والمقتول كلاهما يحشره الله تبارك وتعالى إليه. ولكن شتان ما بين الخاتمتين، فلم يزد في غير الشهيد ومن مات موتا طبيعيا على أن يقول لإلى الله تحشرون، وقال في خاتمة الشهيد: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، فوضع كل لفظة الموضع الذي يقتضيه السياق.
نعم أعزائنا، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزق الآباء في الآية الأولى على الأبناء، وفي الآية الثانية قدم رزق الأبناء على الآباء، وذلك لأن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء، فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا لأنهم يخشونه، فاستوجبت البلاغة تقديم وعدهم بالرزق.
نعم، وفي الآية الثانية نلاحظ أن الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا لأنهم مفتقرون حقا، وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم نفقات الأولاد ما بأيديهم من الغنى، فوجب تقديم الوعد برزق الأولاد ليأمنوا ما خافوا من الفقر، فكأنه تبارك وتعالى: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم، أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم، فلا تخشوا الفقر.
أعزائنا الكرام، سيستعرض لنا خبير البرنامج الدكتور الأستاذ سعدي الشحمان المزيد من الأمثلة والنماذج من أسلوب التقديم والتأخير في آيات القرآن الكريم والأسباب التي دعت إلى استخدام هذا الأسلوب. بداية نرحب بالدكتور سعدي، السلام عليكم، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. سؤالنا من حضرتك دكتور، يعني هل من الممكن أن تذكروا لنا بعض الأمثلة والنماذج على أسلوب هذا التقديم والتأخير في الآيات القرآنية والأسباب والحكم التي اقتضت ذلك؟
نعم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استخدم يعني الأساليب والقوالب المتبعة في اللغة بشكل عام وفي النحو بشكل خاص وفي البلاغة بشكل خاص لأغراض مختلفة، كلها تنضوي تحت عنوان الهداية.
نعم.
طبعا يعني القرآن الكريم ليس بصدد أن يعلمنا مثلا من ناحية علمية أساليب البلاغة وفنون البلاغة كما تفعل ذلك مثلا كتب التي ألفت في مجال البلاغة من قبل العلماء، وإنما هو يعني يوظف الأساليب البلاغية عندما تكون هناك حاجة إلى مثلا التأكيد على معنى معين، وعندما يقتضي المقام أن يعني ينبه الناس إلى مثلا مفهوم معين يستخدم، هذا هو المقياس الذي يستدعي توظيف الأساليب البلاغية في القرآن الكريم. ومع ذلك فإنه لا مانع من أن نستند إلى القرآن الكريم عندما مثلا نريد أن نطرح موضوعا بلاغيا، أو عندما يطرح علماء البلاغة أحد المواضيع البلاغية الموجودة في الأدب العربي في اللغة العربية، لا بأس بأن يستشهدوا بالآيات القرآنية في هذا، ويعني يدعموا مواضيعهم بالأمثلة والنماذج القرآنية كما نفعل نحن في هذا البرنامج. في الحقيقة من بين الأمثلة التي تلفت النظر في القرآن الكريم في مجال أسلوبي التقديم والتأخير، ويعني تقديم في بعض الآيات القرآنية قدم الله سبحانه وتعالى القلوب على السمع والأبصار، وفي بعضها الآخر قدم السمع والأبصار على القلوب، كما قال تعالى في سورة البقرة في معرض الحديث عن المنافقين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وأبصارهم
وعلى أبصارهم غشاوة.
نعم.
فقدم القلوب على السمع أو على السمع والأبصار في هذه السورة، ولكننا عندما ننتقل إلى سورة الجاثية نرى أن هذا يعني التقديم والتأخير جاء بشكل آخر، فقدم الله سبحانه وتعالى السمع على القلوب، فقال جل من قائل: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك على ما يبدو والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة كما ذكرت لكم يعني كان في معرض الحديث عن المنافقين. وذكر أنهم يعانون من مرض في قلوبهم ويعانون من غشاوة في قلوبهم، فهنا التأكيد على القلوب وعلى معاناة القلوب من هذا المرض، ولذلك فقد قدم القلوب في سورة البقرة فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وأما في الآية الأخرى التي جاءت في سورة الجاثية والتي قال فيها: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، لأنه في كما قلنا في البقرة خاطب القلوب المريضة، وفي سورة الجاثية خاطب الأسماء بالدرجة الأولى الأسماء المعطلة، كما يقول تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا.
نعم.
تقدم السمع هنا في هذه الآية.
نعم. إن شاء الله ونشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الاستوديو.
حياكم الله، أنا أيضا أشكركم على هذه الاستضافة.
عفوا، شكرا جزيلا يا هلا.
الله يحفظك.
أعزائنا المستمعين، أنتم على موعد مع برنامج آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آيات وأسرار برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعد الشحمان.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. كلنا نعلم أن الجن والإنس من المخلوقات التي تردد ذكرها في القرآن الكريم كثيرا، وقد جاءت على غير نسق واحد، بل جاءت بعض السياقات التي قدم فيها الجن على الإنس وأخرى قدم فيها الإنس على الجن، وذلك تبعا لاقتضاء المقام والمعنى. فمن السياقات التي ورد فيها ذكر الجن مقدما قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
نعم أعزائي الأفاضل، فالخطاب هنا واقع في يوم الحشر، وهو موجه إلى الجن على سبيل التوبيخ على ما فعلوه من الاستكثار من الإنس وغوايتهم، ولمزيد من التحقير فقد حذف فعل القول أو النداء والتقدير. وفي سورة الذاريات حملت الآية جملة خبرية مقتضاها أن خلق الجن والإنس هو من أجل عبادة الله وحده، فقدم ذكر الجن لسبقه في الخلق، وذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وكذلك الحال مستمعين الأفاضل، إذا جاء ذكر الإنس مقدما على الجن فلا بد من سبب في السياق يقتضي ذلك. قال تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقدم الإنس على الجن لأن التحدي وقع على الناس أولا، حيث إن الرسول مبعوث أصلا إلى الناس، ويؤيد التقديم هذا ما جاء بعد الآية المذكورة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
ومن الكلمات الأخرى التي يكثر فيها التقديم والتأخير كلمتا السماء والأرض، وعندما تقدم السماء على الأرض فإن هذا هو الأصل الوارد في سياقات القرآن، وهو لحكمة يقتضيها السياق ويتطلبها المقام، كقوله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ولا شك في أن ما غاب في السماوات هو أعظم وأكثر وأشمل، فقدم ذكرها ثم قال في نفس السورة: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فذكرت الأرض أولا لأنه في سياق تعجيز الشركاء عن الخلق والمشاركة، وأمر الأرض في ذلك أيسر من السماء بكثير، فبدأ بالأرض مبالغة في بيان عجزهم، ثم قال سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العلي العظيم. فقدم السماوات تنبيها على عظم قدرته سبحانه وتعالى، لأن خلقها أكبر من خلق الأرض. نعم مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى هذا البرنامج، وحتى الملتقى بإذن الله نترككم في رعاية الباري عز وجل، وشاكرين لكم حسن المتابعة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة. وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعمن انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار. وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها. وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله، فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: ألف بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: ألفي سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل. ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني، عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق.
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها
على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاعي قليل. أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع القلب.
الحديثة عشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في حصاد المساء. أبدأه معكم أنا خالد العبدالله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد استعداد طهران للتواصل اتفاقا في الإطار المحدد للمفاوضات غير المباشرة بشرط الحفاظ على مصالحها الوطنية. القوات اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني وحاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون بالمسيرات والصواريخ المجنحة. وكتاب القسام تستدرج قوة للاحتلال لمدخل نفق مفخخ بغزة وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح.